إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله الذي مر معنا في درس سابق، وهو الباب الذي عنون له المؤلف بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والعلاقة واضحة بين من أطاع العلماء والأمراء أو غير العلماء والأمراء، من أطاع مخلوق في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل. ومثل ذلك الذي يريد حكما غير حكم الله، فهو رضي بحكم المخلوق الذي ليس هو حكم الله عز وجل. فكلا الصنفين توجه إلى غير الله عز وجل وأراد أن يأخذ الأحكام من غير الله عز وجل. وهذه الآيات الكريمات نزلت في المنافقين، فإن هذه الآيات من سورة النساء، وهي تبين حال المنافقين، وأن أهل النفاق يزعمون أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم آمنوا بالله وآمنوا بالرسول وآمنوا بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يريدون أن يتحاكموا إلى شريعة الله. وهذا من نفاقهم، لأن النفاق كما تعلمون ينقسم إلى نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي أن يكون في باطنه مكذباً للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يراه رسولاً ولا يرى أن هذا القرآن الذي أنزل عليه من عند الله عز وجل، ولا يرى أن السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها وحي من الله، فهو في باطنه مكذب بهذا، ولكنه لا يستطيع أن يظهر ذلك خوفاً من المسلمين، فيتظاهر بأنه مع أهل الإسلام وهو ليس كذلك. فهذا سبب من أسباب النفاق، أن يكون مكذب في باطن نفسه. ومن الأسباب أيضاً أن يكره هذا الدين ولا يريد أن يلتزم بأحكامه وإن كان مصدق، لأن بعض الناس قد يكون يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق، يعرف هذا لكنه لأغراض في نفسه لا يريد أن يلتزم بشريعته ولا أن يخضع له. وهذا مثل بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون أن ما جاء به الحق، ومع هذا رفضوا أن يصدقوه علناً ولا أن يتابعوه. المنافقون يشتركون معهم في هذا، بعض المنافقين يعلم مثل ما يعلم هؤلاء لكنه لا يريد أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يلتزم بشريعته، ولذلك هو يكره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يعلم أنه رسول. فهذا يحصل كحال بعض المستكبرين، أو الذي يأتي في نفسه غل وحسد على أهل الإسلام، كما جاء في قصة رئيس المنافقين في المدينة، فإنه كان رجل مطاع وزعيم في المدينة، وكان قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعون الخرز، يريدون صناعة تاج له ليجعلوه واليا على المدينة وملك على المدينة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف الناس عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفوا عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن الرسول أنه بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم حرم من الملك، فشرقت نفسه فكره الرسول صلى الله عليه وسلم وكره ما جاء به، لكنه يخشى، ولهذا ما كان يظهر النفاق إلا في فلتات لسانه وبعض تصرفاته، حتى فضح الله نفاقه في حادثة الإفك وفي غزوة أحد، فضح الله عز وجل نفاقه. وأكثر المنافقين كان الصحابة يعرفونهم في لحن القول، يعرفونهم في بعض تصرفاتهم، يعرفونهم في محبتهم، يحبون من، يوالون من، فتراهم يوالون أعداء الإسلام، يوالون اليهود، يوالون النصارى، يوالون أهل النفاق، يوالون المشركين. وعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. ولذلك يعرفون من أصدقائه ومن خاصته أن هذا الرجل مغموص عليه بالنفاق، ويعرفون من تخلفهم عن الجهاد، لأنهم لا يريدون أن يغامروا بأنفسهم، فهم يتخلفون عن الجهاد في أغلب الأحيان، ويقبضون أيديهم، لا ينفقون في سبيل الله عز وجل، ولا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. فكانوا يعرفونهم بلحن القول، لكن أن يظهر رجل منهم النفاق ويعلم به فهذا قلة، إلا من عرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرف بعضاً منهم بوحي كما في غزوة تبوك، ولذلك أسر بأسمائهم إلى حذيفة وقال له إن هؤلاء حرب لله ولرسوله، فهم على النفاق الأكبر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل أهل النفاق، لم يقتل أحد من المنافقين. والسبب في ذلك أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له، يعني من ثبت نفاقه وشهد عليه به، قال صلى الله عليه وسلم كيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، كيف إذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لأنهم في ظاهرهم من أصحابه، فإذا قتلهم وظاهرهم من أصحابه فإن الناس تأتيهم الظنون الفاسدة ويقولون إنه استفاد من أصحابه في الغزو وفي الجهاد ثم رجع فقتلهم، وهم ليسوا في شرك ظاهر وكفر ظاهر عيانا للناس جميعا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذبه أحد، لكنه صلى الله عليه وسلم درأ هذه الفتنة وسد هذا الباب فلم يقتلهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على الظاهر، يعامل الناس على ظاهرهم، فهؤلاء يتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام. وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من أظهر نفاقه من الناس فإن هذا يعتبر مرتد، من المرتدين، يعتبر هذا من المرتدين، ويقام عليه حد الردة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فإن لم يظهره وأخفاه فإن هذا بينه وبين الله عز وجل، وإن كان يظهره تارة ويخفيه تارة ويتراجع عنه فهذا الذي يسميه العلماء الزنديق، الزنديق الذي يشهد عليه أنه تلفظ بالكفر أو فعل الكفر في بعض الأمكنة ثم يجحد ذلك ثم يعود مرة ثانية ويفعل ذلك ثم يجحد ذلك، فهذا هو الزنديق الذي يتقلب كل يوم يأتي بوجه. ولهذا كثر الزنادقة بعد عهد الخلفاء الراشدين، كثر هؤلاء الزنادقة، لأن المسلمين بالجهاد جاءوا بأقوام أظهروا الإسلام وهو لم يدخل في قلوبهم، فكثر هؤلاء الزنادقة، فعند خاصتهم يتحدثون بما في قلوبهم من الزندقة، ثم إذا ظهر عليهم فإنهم ينكرون ذلك. ولهذا الخلفاء جعلوا ديوان سموه ديوان الزنادقة، يعني شخص يتتبع هؤلاء ويسجل أسماءهم، لأنهم يظهرون الزندقة في أشعارهم وفي أفكارهم وفي مؤلفاتهم أحيان، ويلمزون من طرف خفي ويحاولون توهين عرى الإسلام، وهؤلاء شر على المجتمع الإسلامي. ولهذا جعل هذا الديوان يتتبع هؤلاء لأخذ من ثبتت زندقته ولإضعاف شوكتهم ولتخويفهم. ولهذا الدول الباطنية التي قامت بعد ذلك مثل القرامطة وما بعدهم هم من هذا الصنف، هم زنادقة، القرامطة والباطنية وغيرهم هم من هذا الصنف زنادقة، وتعاونوا مع بعضهم حتى أسقطوا دولا إسلامية كثيرة، فإنهم يكرهون الإسلام وأهله، وعندهم ضغينة على الدين ولا يرغبون في أحكام الإسلام، ويرون شريعة الرحمن لا تناسب، يكرهونها، يكرهون شريعة الرحمن، يكرهون أحكام الإسلام، لا يريدونها. والله عز وجل فضحهم في هذه الآية الكريمة وبين أن هذا من علامات نقض التوحيد، لأن هذا الكتاب هنا مخصص لبيان التوحيد وما يناقضه، فإن الذي يريد غير شريعة الله فإنما يريد الطاغوت الذي حذر الله منه. فهذا ما استفاد من قوله لا إله إلا الله، هذا يصد عن شريعة الله إذا دعي إليها. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك فسماه زعما، والزعم مطية الكذب، لما تقول عن شخص يزعم يعني هذا دعوة لا حقيقة لها. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، والذي أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة أنزلت إلى الرسول بمعناها، والرسول عليه السلام يعبر عنها بلفظه، فهذا كله من الله عز وجل. وما أنزل من قبلك يعني وما أنزل على الأنبياء السابقين. طيب هؤلاء الذين يزعمون ذلك هل رضوا بهذا؟ هل فرحوا به؟ هل حرصوا عليه؟ قال عنهم: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ما يريدون شريعة الله عز وجل، وهم يقول يؤمنون به. وهذا كحال كثير من الناس الآن، يقول: أنا مسلم وأريد الإسلام ونحن من المسلمين، ثم إذا طلبت منه أن يحكم شريعة الله قال: لا لا، القانون، نريد القوانين الوضعية، نريد ما يشرعه البرلمان، نريد كذا. فهو ما يريد ما أنزل الله، وإلا لو أراد ما أنزل الله لقال: هذا كتاب الله بيننا وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تأتيه مسألة إلا ويبحث عن كتاب الله وعن كتاب سنة وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حال المسلمين، حال المسلمين لا يبحثون عن الأحكام في غير كتاب الله ولا في غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أشكل عليهم مسألة فإنهم يقولون: هل تعرفون فيها دليل؟ لو أشكل عليهم. وهذا واضح من سيرة الخلفاء الراشدين ومن غيرهم. انظروا إلى الصحابة لما ذهبوا يجاهدون المشركين، يجاهدون اليهود والنصارى والمجوس، فجهادهم لأهل الكتاب كانوا يخيرونهم بين ثلاثة أشياء، لأنهم عرفوا هذا من الوحي، وهم إما أن يدعوهم إلى الإسلام، وإما أن يدعوهم إلى الخضوع إلى أحكام المسلمين ما عدا الأحوال الشخصية، وأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن لما حاربوا المجوس في العراق فإن المجوس يختلفون عن أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمجوس هم عبدة النار، وهم يختلفون عن اليهود والنصارى في أشياء كثيرة. ولذلك توقف الصحابة في شأنهم، أين يرجعون إلى الأحكام؟ يرجعون إلى الأحكام دائما إلى الكتاب والسنة. فتشاور الصحابة من يعرف دليل، فجاء من الصحابة من شهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني عاملوهم معاملة أهل الكتاب، عاملوهم معاملة أهل الكتاب في موضوع الجهاد وليس في موضوع الرمات، يعني ما تأخذ المجوسية، ما تتزوج المجوسية، ولا تجعل لهم معبدا يشعلون النار فيه، للخلاف بينهم وبين، لكن تقبل منهم الجزية كما تفعل مع أهل الكتاب. وفي قصة عمر رضي الله عنه لما ذهب غازيا إلى الشام ونزل الطاعون في الأرض التي أمامه، بدأ يستشير الصحابة من يعرف الحكم، ما كان عند المسلمين مرجعية غير الكتاب والسنة أبدا، من يعرف الحكم؟ لأنهم يعلمون أن الكتاب والسنة شامل لكل ما يحتاجه الناس. ولهذا قال الصحابي الجليل: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا منه علم، يعني نعرف حكم هذا الطائر، أي طير يطير بجناحيه فنحن نعرف هذا الطائر هل هو حلال ولا حرام. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم صفات يعرفون هذا الطائر هل هو حلال أم حرام، فهم يعرفون أحكامه. فلهذا سأل عمر رضي الله عنه: هل نقدم على البلد الذي انتشر فيه الطاعون وهو مرض خبيث فتك بالمسلمين في ذلك الزمان فتكا ذريعا، أم يرجع إلى المدينة ولا يدخل على المرض؟ فجاءه من شهد عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا جاء في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. فأعطاهم الحكم. ولهذا ما ترى أحد يريد أن يتحاكم إلى غير شريعة الله إلا وهو من هذا الصنف الذي ذكر الله عز وجل. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو كل صورة من صور الشرك فهي طاغوت، كل صورة من صور الشرك فهي طاغوت. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة يدعوها رسولها إلى عبادة الله وإلى اجتناب الطاغوت، وهذه شاملة، فدل على وعبادة الله لا تقبل ما لم تجتنب صور الشرك جميعا، فدل على أن جميع صور الشرك هي طاغوت في الحقيقة، هي طاغوت. ومعنى ذلك أن الطاغوت تجاوز حده الذي حد له، فهي مأخوذة من طغيان السيل. السيل لما يأتي في الوادي ثم يطغى على جوانبه فهذا تجاوز حد السيل الذي يسير معه الماء، طغى الماء، تجاوز الحد الذي يسير فيه السيل. والخلق حدهم أنهم غير معبودين، لا يستحقون العبادة، كل الخلق مهما علت منزلتهم فلهم حد، وهذا الحد حد المخلوقين، هذا الحد حد المخلوق الذي لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يعافي وليس له الكمال المطلق، فهو مخلوق له حد. فمن عبد مخلوقا فإنه قد طغى به، بمعنى أنه تجاوز به الحد وأشركه في كمالات الله عز وجل، أشركه في كمالات الله عز وجل، فجعل له نصيبا مما يكون لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما نجد بعض العلماء يفسر الطاغوت بأنه الشيطان فهذا تفسير بسببه، لأن سبب الشرك الشيطان، والمراد بالشيطان هنا اسم جنس لشياطين الإنس والجن، فإن الذي يأمر بالكفر هم الشياطين، هم الشياطين يأمرون بالكفر. فإذا تابع الإنسان الشيطان وأطاعه في هذا فيكون قد عبده من دون الله عز وجل. وأحيانا نجد بعض العلماء يفسر الشيطان، يفسر الطاغوت بأنه الكاهن، الكاهن، والكاهن هو الذي يتعامل مع الشياطين ويدعي العلم بالغيب ويحكم في بعض المسائل كانوا في الجاهلية يذهبون إليهم يتحاكمون إليهم، خاصة في موضوع المواريث وموضوع الأولاد عندما يختلفون إليهم. ولهذا كان في جهينة كاهن وفي أسلم كاهن ويتحاكمون إليه. فمن فسر من العلماء الطاغوت بهذا فهو من باب ضرب المثال، يعني هذا نوع من الطاغوت، فإن التفسير أحيان تفسره بضرب المثال فتقول مثل كذا، فهذا ذكر نوع من أنواع الطواغيت. وإلا فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: والآية ذامة من الذم لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. من عدل يعني مال عنها وتركها وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. وأما ما ذكره ابن القيم في قوله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فهذا من باب التفصيل. وإلا فإن المطاع الذي يتجاوز به العبد حده فهو معبود، والمتبوع الذي يتجاوز به عبد فهو معبود، كما مر معنا في الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهي في الحقيقة معبودة من دون الله، لكنه ذكر التصنيفات لأن بعض العبادات تنسك تقرب، مثل الذبح، مثل النذر، هذه تقرب تنسك، وبعضها خضوع، مثل الخضوع للأحبار والرهبان الذين يحلون ويحرمون من دون الله عز وجل. وحتى قد يخضع شخص لعالم بمعنى أنه لا يرى أنه يجوز له أن يخالفه البتة. وكان أمس ذكر لي واحد شفته مكتوب حقيقة، يعني شيء ملفت، يعني بعض الناس يتعصب لعالم تعصب عجيب. فذكر أن شخص يريد أن يعقد لشخص، يريد أن يعقد له، فقال الشخص عند المأذون، وهذا المأذون متعصب تعصب أعمى، فقال له: قل قبلت الزواج على مذهب أبي حنيفة النعمان. لما قال زوجتك ابنتي، قال المأذون له: قل قبلت الزواج على مذهب أبي حنيفة النعمان. فقال له المتزوج: قبلت الزواج على ملة المسلمين. قال: لا، ما يصح الزواج منك. فهذا قال: لا يصح الزواج منك إلا أن تقول قبلت الزواج على مذهب أبي حنيفة النعمان. قال: طيب، أريد أن أسألك. قال: إيش هو؟ قال: أبو حنيفة تزوج على مذهب من؟ وهذا من الفطرة، بس من الفطرة، يعني قبل أن يولد أبو حنيفة على مذهب من تزوج؟ لأن المذهب ما جاء إلا بعده. فقال: أبو حنيفة تزوج على مذهب من؟ ففت في عقد هذا الجامد المقلد، لأن العلماء مهما علت منزلتهم وعلمهم، فإنك ما إذا تبين لك الدليل والحق لا يجوز لك أن ترد الحق وأنت تعرف أنه حق، لا يجوز لك أن ترد الحق وأنت تعرف أنه حق لأجل أن العالم ما قال به، لأن هذا العالم له أعذار، إما ما بلغه الحديث، وقد مر معنا قصة عمر أنه ما بلغه، وهو عمر ما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الرسول في الطاعون، ما بلغه، بل الصحابة الذين كانوا معه من المهاجرين والأنصار على كثرتهم ما كان بلغهم هذا الحكم، إلا شخص واحد ما كان عندهم وقت البحث في المسألة. فلا بد من التجرد والخضوع لله وحده في كل شيء، ولا يجوز أن يتجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهو ذكر هنا سبب نزول للآية وحسنه بعض العلماء، وهو أن بعض المنافقين اختلف مع رجل من اليهود، فقال له الرجل: نتحاكم إلى الرسول صلى الله إلى رسولكم، لأنه هو من اليهود، قال: نتحاكم إلى رسولكم. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم، ثم خرج من عنده. وهذا المنافق لا يريد أن يخضع لحكم الله، ويعلم أن حكم الرسول هو حكم الله، فقال: إيش رأيك تحاكمني إلى عمر بن الخطاب، نتحاكم إلى عمر، وهو يريد أو يظن أن عمر قد يخالف، فإذا حكم إذا خالف عمر يقنع اليهودي بحكم عمر وتنتهي المسألة. فقال: طيب. فذهبوا إلى عمر، فقال لعمر رضي الله عنه: هذا الرجل تحاكمنا، يقول اليهودي، تحاكمنا أنا وهذا الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم بيننا، ثم طلب مني أن نتحاكم إليك. فقال له عمر: أكذلك هو؟ يعني هذا حصل فعلا، أنك تحاكمت معه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والآن تريد أن أحكم؟ قال: نعم. قال: انتظر هنا. فتركهم عند الباب، ثم دخل في بيته وجاء بالسيف وغطاه تحت الشملة، أخذته الغيرة. طبعا الأصل في الحدود أن تكون الحاكم الشرعي هو الذي ينفذ الحدود وليس الأفراد، لكن أخذته الغيرة من هذا الشخص، كيف لا يرضى بحكم الله؟ ثم ضربه بالسيف حتى قتله، فقال: هذا حكمي في من لم يرضى بحكم الله ورسوله. فنزلت هذه الآيات أن هؤلاء إيمانهم مزعوم وليس حقيقي. ونقل يعني هنا رواية عن الإمام مالك أنه قال: الطاغوت ما عبد من دون الله، وهذا صحيح، يعني إذا أطلق الطاغوت فهو ما عبد من دون الله. قال: وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه. يعني يقول لك: أنا أبغى مثلا القانون الفرنسي أو القانون الإيطالي أو ما يشرعه مجلس الشعب. يا أخي قلت طيب ما تبغى الكتاب؟ قال لا ما أبغى الكتاب. ما تبغى السنة؟ قال ما أبغى السنة. أنت مسلم؟ قال نعم مسلم وأقول لا إله إلا الله. ولماذا لا ترضى بهذه القوانين؟ فيأتيك بالشيطنة. الشيطنة الموجودة الآن في كثير من بلدان العالم، المحرفين لدين الله، المبدلين لأحكام الله عز وجل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ولهذا قال ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة، هذا مدخله في التوحيد. يعني لما تجعل لله شريكا في الطاعة، هو الذي يشرع لك، هو الذي يحلل لك، هو الذي يحرم عليك، فإنك اعتديت على خصائص الله عز وجل. كما فعل عمرو بن لحي الخزاعي، فإنه حلل وحرم من دون الله عز وجل افتراء على الله. ولهذا يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. فهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، وأول من سيب السوائب، فهو من هواه ومن عقله مارس التحليل والتحريم الذي هو مختص بالله سبحانه وتعالى، فأطاعه المشركون على ذلك، فكانوا على ملة عمرو بن لحي الخزاعي، وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحكم إلا بما أنزل الله، ولأنه معصوم لا يمكن أن، لأنه ما يفعل شيء إلا بأمر من الله عز وجل، إما قرآن أو سنة. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يعني لو كان لهم هوى في غير حكم الله فلا تتبع هذا الهوى، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو تحكيم سنته بعد وفاته، في حال حياته يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحاكم إليه، وبعد وفاته التحكيم إلى سنته فهي محفوظة من فضل الله عز وجل. فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه، وإن زعم أنه مؤمن. ويريد المؤلف بذلك يعني راضي بذلك، من رضي بذلك. لأن بعض الناس مثلا قد يطلب من القاضي يقول احكم لي كذا، وهو يعلم أنه مخالف لحكم الله، لكنه شهوة يعطيه رشوة، وهو يعلم أنه مخالف وأنه عاصي وأنه آثم، لكنه إذا كان يرى أن شريعة الله أفضل أو يرضى بهذا الحكم ورضا قلبي ويرى أن هذا الحكم هو المناسب، فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه ما يرى دين الله أنه هو الأفضل. بل العلماء قالوا: من رضي الكفر فهو كافر، ومن رأى جواز الكفر جوازه حتى ولو لم يفعله. يعني لو شخص مثلا قال أثنى على الزنا وقال إن الزنا طيب، فهذا كافر لا شك فيه. وإن قال أنا ما أقول طيب لكنه يجوز، فهذا لا شك في كفره أيضا، فإنه جاء إلى شيء محرم فرضي به وحلله أو أجازه. فكذلك من أجاز الحكم بغير ما أنزل الله. أما من قال هذا معصية وأتوب إلى الله عز وجل وأعترف بذنبي ونحو ذلك، فهذا الذي قال عنه العلماء كفر دون كفر، يعني من الكفر الأصغر، مثل الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو هوى أو محاباة أو نحو ذلك، مع اعترافه وإقراره بأن حكم الله أفضل وأكمل. ثم قال سبحانه وتعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني أن الانحراف عن شريعة الله سبب للمصائب، وكل المعاصي سبب للمصائب. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني بما اقترفوا من الآثام والرغبة عن شريعة الله عز وجل، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بمعنى أن النية الحسنة لوحدها المصادمة لشريعة الله ما لا وزن، فإن الرهبان الذين انقطعوا في الصوامع نيتهم حسنة، يقولون تقرب إلى الله، لكن تقربوا بأي شيء؟ تقربوا بالشرك. والذين دائما يحاولون أن يخلطوا الشريعة بغيرها يزعمون أنهم يحسنون وأنهم يريدون أن يوفقوا. ولهذا يقول بعضهم مثلا: نريد أن نوفق بين العقل والنقل في بعض المسائل، نريد أن نوفق بين العقل والنقل، أو نريد أن نوفق بين الأحكام الإسلامية والأحكام الغربية أو نحو ذلك، أو الأحكام الشرقية، وهي ما تكفي حتى توفق. أنت لا عليك أن تعتمد ما عندك ولا تنظر إلى ما سوى ذلك. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب، وقال صلى الله عليه وسلم: ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان موسى حياً ما وسيعه إلا اتباعي. فهذا الذي يريد أن يوفق، ليش توفق أنت؟ يعني أنت إذا جاءتك شريعة مخالفة ولا جاءتك أفكار مخالفة، أنت عندك ما يغنيك أصلاً، لا تأتي وتقول نريد أن نجمع بين هذا وهذا، نريد أن نجمع بين هذا وهذا. هذا يعني فإذا جمعت صار مخلوط، عندك شيء مخلوط، وهو يرى أن هذا إحسان وتوفيق وأن هذا من الذكاء، وهذا الجهل بعينه. أنت عندك أكمل شيء وأفضل شيء وأصلح شيء، فلماذا توفق معه غيره؟ يعني أنت الآن عندك عسل مصفى، ثم تأتي بحنظل، تعرفون الحنظل، وتقول أريد أن أجمع بين الحنظل والعسل. طيب ليه؟ الدواء في العسل وليس في الحنظل، الحنظل يفسده، لماذا تفعل ذلك؟ قال: لأن صديقي عنده مزرعة فيها حنظل، فأريد أن أجبر بخاطره وأخذ الحنظل. أو عشان صديقي يقول ما بستعمل العسل اللي عندك حتى تخلط عليه من الحنظل الذي عندي. نفس الحجج، هذا الشيطانية الآن، نفس الحجج. يعني الآن الذين يخلطون الشرائع يأخذ من هنا شوي ومن هنا شوي، ولذلك الذين يضعون الدساتير، كان بعضهم قد كتب في بعض كتبه ويقول: يأتون مثلا بالقانون الفرنسي ثم يقولون هذا القانون انظروا يوافق الشريعة، انظروا يوافق الشريعة ولا ما يوافق الشريعة، فينظرون قالوا ما يقولون، فننظر إذا كانوا قال نظرنا في مذهب الإمام مالك فإنه لم يوافق، فنظرنا في المذاهب الأربعة فإنه لم يوافق، فنظرنا في مذهب في الفقه الجعفري فرأيناه يوافق، فقلنا نأخذ ولو بقول أحد مذهب من مذاهب المسلمين حتى يقول أخذناه من الشريعة. طيب إذن أنت أصلا المعتمد عندك مو الدليل، أنت أتيت أصلا بمادة مأخوذة من الكفار، فأنت تريد أن تبحث لها عن دليل، تريد أن تطوع الأدلة التي عندك حتى توافق هذه، وهذا هو الهوى بعينه. الهوى والجهل مصيبة، الجهل، الجهل في بعض من الناس يدفعه إلى حماقات، فيقول بحثنا عنه في أوسع المذاهب الإسلامية. هذا ما هو خضوع لدين الله عز وجل، أنت تبحث عن شيء يوافق هذا. ولهذا لو أن شخص جاهل لا يعرف الأحكام فتصدى لمسألة يحكم فيها فحكم فيها من هواه وصادف حكمه حكم الله عز وجل فهو آثم، لأنه أصلاً ما رجع لحكم الله، فهو آثم. يقول صادف حكم الله بس ما كان يريده، هو ظن أن من حقه أن يحكم بغير الرجوع إلى حكم الله عز وجل. ولهذا أحيان بعض رؤساء القبائل أحيان يكون حكم يوافق الشريعة بس هو ما أرادها ولا بحث عنها، يأتيه الأشخاص ويتحاكمون إليه فيقول ماذا عندك؟ فيقول عندي كذا وكذا. وأنت ماذا عندك؟ فيقول عندي كذا وكذا. فيفكر بعقله ولا يقول هل في آية ولا حديث ولا نسأل عالم عنها، ما يسأل عن هذا البتة، هو يفكر وهو لا يحسن قراءة الفاتحة. وقد يكون تفكيره هذا يهديه إلى أنه وافق الحق وأصابه بس هو ما أراده، فهذا آثم أصلا، هذا آثم لأنه نصب نفسه حكما للناس وهو يجهل الشريعة، فهذا آثم. قال الاستفهام هنا يراد به التعجب، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ قال أي كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة هنا تشمل المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم تضاد المعنيين، فالدنيوية مثل الفقر والجدب وما أشبه ذلك، فيأتون يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أصابتنا هذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. والشرعية إذا أظهر الله رسوله على أمرهم خافوا وقالوا يا رسول الله ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. وقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، توعدهم الله بأنه يعلم ما في قلوبهم من النفاق والمكر والخداع، فالله علام الغيوب. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه بل الله أعلم منك بما فيك. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا من أعظم ما يكون من العلم والخبرة أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. فالإنسان يعزم على الشيء ثم لا يدري إلا وعزيمته منتقضة بدون سبب ظاهر. قوله فأعرض عنهم، وهذا من أبلغ ما يكون من الإهانة والاحتقار. وعظهم أي ذكرهم وخوفهم، لكن لا تجعلهم أكبر همك، فلا تخافهم وقم بما يجب عليك من الموعظة لتقوم عليهم الحجة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. المراد يكون كلام المتكلم على وجه مؤثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيشا يقول صبحكم ومساكم. ثم قال الله ثم ذكر الآية التي بعدها، قال في المنافقين وهي في البقرة، قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني لا يمكن المفسد يقول أنا أريد أن أفسد عليكم أموالكم ولا عقائدكم ولا دينكم، ما يمكن المفسد يقول ذلك. ولا أكبر الناس فسادا، حتى فرعون ما يقول أنا مفسد، يقتل الذرية ويستحي النساء ولا يقول للناس أنا مفسد، بل يزعم أنه مصلح. ولذلك لا يلتفت لدعوة لا برهان لها، قالوا إنما نحن مصلحون. قال والإفساد في الأرض نوعان، إفساد حسي مادي، وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك، وإفساد معنوي وذلك بالمعاصي، فهي من أكبر الفساد في الأرض. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ثم قالوا: أما قولهم إنما نحن مصلحون، قال: هذه دعوة من أبطل الدعاوي، حيث قالوا: ما حالنا وشاننا إلا الإصلاح. ولهذا قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون. قال: ومناسبة الآية للباب ظاهرة، وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض. وقال ابن القيم: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. ثم ذكر قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون، قال: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام أقيسة وأقيسة من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وصار في بنيه شرعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. وجنكيز خان هذا الذي يشير إليه هذا كان حاكم كافر من التتار تتري، والتتار تعرفون أنهم جاءوا إلى الخلافة الإسلامية التي كانت في العراق في بغداد، وكان الخليفة في ذلك الزمن رجل ضعيف وجاهل، وقد جعل له وزير من الرافضة، وهذا الوزير جعله في قصره وصار هو الذي يتنفذ، فكان يكاتب التتار ويدلهم على المداخل، حتى جاء التتار ودخلوا بغداد وقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة لا مثيل لها في التاريخ، وسقطت الخلافة الإسلامية وحكموا بلاد المسلمين. ثم إنهم دخلوا في الإسلام، أعلنوا دخولهم في الإسلام بعد أن جاءوا إلى المسلمين، أعلنوا دخولهم في الإسلام لكن على جهل وضلال. فإن هذا الكتاب الذي اسمه الياسق الذي وضعه جدهم الأول هذا يعظمونه ويحكمون بما فيه، ولا يظنون أن دخولهم في الإسلام يعني البراءة من هذا، من هذه الأحكام الطاغوتية. وهذا يدل على أن بعض الناس يدخل في الإسلام على جهل ما يدري، وهذا مثل الذي يدخل في الإسلام وهو يعبد قبرا أو يذبح لقبر أو ينذر لقبر، ويظن أن هذا لا يتعارض مع الإسلام من جهله بما دخل فيه. فهؤلاء دخلوا وهم يجهلون، ولذلك هذا الكتاب معظم، يقولون ما يمكن نترك كتاب جدنا، فهو شرع متبع في بنيه، شرع متبع في بنيه في ذلك الوقت. ولأن ابن كثير عليه رحمة الله قبل القوانين الوضعية المتأخرة التي جاءت في الغرب، يعني الموجود في ذلك الوقت هو هذا القانون، ولذلك ضرب به مثالا وبين أن هذا لا يجتمع مع الإسلام، يعني لا يمكن أن تأتي بأحكام وضعها كافر بمجرد آرائه واصطلاحاته واجتهاده ثم تقدمه على شريعة الإسلام. ولهذا قال فلا يحكم سوى الشريعة في قليل ولا كثير، وهي كافية من حمد الله، لا تحتاج البتة إلى أن تقتبس أحكاما أخرى. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله له كلام جميل هنا في قوله عز وجل فحكم الجاهلية، قال حكم الجاهلية تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المعنى أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة يبغون، يعني يريدون حكم الجاهلية فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة ومنها البحائر والسوائب وقتل الأولاد. المعنى الثاني أن يكون المعنى أفحكم الجهل الذي لا ينبني على العلم يبغون، سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أو لم تكن، وهذا أعم، والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير، وكل حكم يخالف حكم الله فهو جهل وجهالة. فإن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة، يعني إن كان يعرف الشرع وترك الشرع فهذه جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل، والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. السلام ورحمة الله، حياكم.